أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كلامنا في الأصل الخامس وهو المعاد. الأصل الخامس وهو المعاد، والمعاد يعتبر الدار الآخرة التي هي اليوم الأول بعد انتهاء اليوم الأخير من عالم الدنيا، حيث أن الإنسان بطبيعته يمر بمراحل ست. المرحلة الأولى هي عالم الذر، المرحلة الثانية هي عالم الأصلاب، المرحلة الثالثة هي عالم الأرحام، المرحلة الخامسة هي المرحلة الرابعة هي عالم الدنيا التي نحن فيها، وسميت بالدنيا لأنها أدنى العوالم في قوس النزول، ومن ثم العالم عالم البرزخ، وسمي بالبرزخ لأنه برزخ حاجز بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، والعالم الأخير وهو السادس عالم القيامة الكبرى. فهنالك قوس النزول من الذر إلى الدنيا، وقوس الصعود من الدنيا إلى القيامة الكبرى.
قوس النزول في أربعة مراحل؟
بلي، أولا الذر، الأصلاب، الأرحام، ثم الدنيا استقرار، ثم من الدنيا إلى البرزخ إلى القيامة الكبرى. قال الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى ربك الرجعى، إلى الله المنتهى. فإذا هكذا ليش أي ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. زين، هذا قوس نازل وهذا قوس صاعد. بالقوس النزولي يسمى الأشرف في الأشرف، في القوس الصعودي حسب الأعمال وحسب صحائف الأعمال، والإنسان يتكفل بهذا الأمر. على كل حال، زين، الإنسان وهو في عالم الدنيا الآن يقع عليه شيء يسمى الموت، ويقع عليه شيء يسمى الوفاة. فما هو الفرق بين الوفاة وبين الموت؟ الوفاة تقع على الروح، الموت يقع على الأجساد. فما هو الموت بين وفاة الروح وموت الأجساد؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يتوفى الأرواح حين موت الأجساد، الخلايا الجسدية. الموت ما هو؟ الموت عبارة عن انقطاع ذلك الإشعاع بين الروح وبين البدن. فالإنسان الموت هو انقطاع الإشعاع الاتصالي بين الروح وبين البدن، واضح؟ زين، هذا الموت. ثم عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام: بل هو قنطرة تعبرون من مكان إلى مكان آخر، عالم إلى عالم آخر. فما هو الموت حقيقة؟ لعل إنسان يسأل: ما هو الموت حقيقة؟ الموت حقيقة، الموت حقيقة لا بد أن لا نجهلها، وهو المسبب في انفصال الصاحب عن مصحوبه، اللازم عن ملزومه، وهو الروح والبدن. لعل إنسان يقول: ما معنى هو انقطاع الإشعاع الاتصالي؟ نقول أن الروح الإنسانية وهي الحاكمة في التصرفات البدنية، لم تكن في بدن الإنسان، لأنها لا تحد ولا تحاط، لأنها من أمر ربي. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، والأمر الإلهي غير محدود كما أنه غير محاط. فكيف يكون الإنسان متحرك؟ كيف يكون الإنسان نائم؟ كيف الإنسان يأكل؟ كيف الإنسان يشرب؟ كيف الإنسان يدب في الأرض؟ كيف الإنسان يقاتل يجاهد؟ يقولون هذه حركة الروح، وهذه الحركة هي الحركة الاتصالية الإشعاعية الإيعازية من الروح إلى البدن. فالموت يأتي ضيف على أي شيء؟ على الروح والبدن، فيقطع الاتصال ويفرق بين العاشق ومعشوقه، وبين المحب ومحبوبه، وبين الصاحب ومصحوبه. هذا هو الموت، قنطرة من مكان إلى مكان.
لماذا لا نقول أنهم على العلاقة نفسها بين الروح وبين
البدن؟ شبيه
يعني يأتي على العلاقة بين الروح والبدن، ليس على
فيفصل بينهما.
اي
بي بلي بلي
لا
احسنت. هنا هذا الموت، الوفاة بمعنى الانقطاع. الله يتوفى الانفس حين موتها، يعني بمجرد الانقطاع بين الروح والبدن يكون البدن شنو؟ ميت الاجزاء، لا يتحرك اطلاقا، لا يدوب، لا يضر، لا ينفع. اما تلك الامور المخيفه اذا الانسان كان وحده وكان بقربه انسان ميت، فلماذا يخاف؟ هذه مرجعها الى الهواجس النفسيه، هواجس نفسيه. والا حقيقه الحي هو اخطر من الميت. خلي لك إنسان ما تعرفه وتبات يمه، هذا أخطر، الحي أخطر من الميت. الميت لا يضر ولا ينفع، خلي ينفع نفسه هو، لا يضر ولا ينفع. فإذا هنالك وفاة وهنالك موت، الموت هو الانقطاع. الموت يقع على الأجساد، وحينما تنتهي تلك الخلايا الأجزائية البدنية يسمى شنو؟ يسمى الإنسان ميت، يعني أجزاؤه ميتة، الخلايا ميتة. هنا الوفاء تقع على الروح، الوفاء بمعنى الانتقال، والانتقال على ثلاثة أقسام.
شنو القرين بالنسبة
لك؟ شبيه؟ القرين لا، هاي بمعنى النية، ما لها شغل. القرين مرتبطة بالروح، مهما كان هاي الأمور كلها مرتبطة بالروح. الجسد ليس هو إلا هو حسي مادي متناهي، يكون صيرورة وتراب في عالم القبر. ما له شغل، هو هذا هواجس نفسية مرجعها إلى القرين، مرجعها إلى الروح. على كل حال، فإذا المسألة وين؟ الوفاء على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو وفاة الإنسان من الرسل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تتوفاهم رسلنا. فإذا المحطة الأولى التي يمر بها الإنسان عند الوفاة يا هي وفاة الرسل إليه، ثم يتوفاهم ملك الموت. إذن المرحلة الثانية يتوفاهم ملك الموت. المرحلة الثالثة الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإذن ثلاث مراحل للوفاة. الوفاة الأولى التي يقوم بها الرسل وهم خدام عزرائيل، الوفاة الثانية هي وفاة عزرائيل للناس، الوفاة الثالثة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها. على كل حال، فإذا هذه كمقدمة لمن؟ للموت. سؤال، لماذا يخاف الإنسان من الموت؟ ولماذا بعضهم يحب الموت؟ وهذا ما نجده واقعا بالتجربة. فبعضهم يعتقد بأن الموت وحش كاسر يكسر القلوب ويكسر الخواطر، فلا يرغب به الإنسان. كلما طرأ اسم الموت على أذهانه ماذا يقول؟ لا هلا ولا مرحبا به، لا هلا ولا مرحبا بالموت. صحيح، وبعضهم يعتبر الموت هو ضيف كريم يحل عليه فأهلا ومرحبا به هكذا. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مرجعين أساسيين عاملين رئيسيين. العامل الأول هو الفهم الخاطئ والفهم الصحيح. الفهم الخاطئ والفهم الصحيح هذا العامل الأول. فالإنسان إذا فهم من الموت هو العدم والعدم والموت عنده عبارة عن طروء العدم إليه فلا يحب أن يعدم، فعند ذلك يكره من يعدمه، فهو مثله مثل من؟ مثل وجود السقم عند عدم الصحة، وجود الظلام عند عدم النور، وجود العدم عند عدم الوجود. فكل شيء يفهمه الإنسان أن هذا الشيء الذي سيأتي إلي هو يمثل انعدامي، لذلك نقول أن قول العقلاء أن السيد الفلاني أعدمه اللعين صدام مو صحيح، لم يعدمه، الانعدام بمعنى اللاشيئية، مع أن الإنسان ينتقل إلى شيء آخر لا، فهو كلمة انعدام ليس بصحيح. على كل حال، فإذا الفهم الخاطئ إلى الموت، فإذا نظرت أيها الشيخ، إذا نظرت أنت إلى الموت عبارة عن انعدام وجودي فلا أحب الموت، أبغضه واعتبره هو المسبب في عدم وجودي والمسبب في وجود عدمي، واضح؟ فإذا هكذا كما أنني لا أرغب بمن؟ بالسقم بالمرض لطرد الصحة وعدم الصحة، لا أرغب بالظلام، لماذا؟ لأنني أحب النور، فوجود النور هو الذي يسعدني وعدم النور هو الذي يبغضني، فإذا أبغض كل شيء يعدمني هكذا. فإذا الموت عبارة عن انعدام الشخص عند الآخرين، فلذلك أبغض الإنسان الموت، وهذا فهم خاطئ، حيث أن الفهم الصحيح أن الموت عبارة عن انتقالك من عالم إلى عالم أوسع، عالم أوسع، وهذا العالم هو عالم الآخرة. فإذا الموت هو مفتاح لمن؟ لفتح باب بداية الآخرة الوسيعة، وغلق من؟ غلق باب الدنيا عن هذا الإنسان، فلا يعد عدم. والإنسان الذي ينظر إلى أن الموت هو السبب الرئيسي والقاعدة الأساسية لوجود السعادة المطلقة اللامتناهية، وما الدنيا إلا مزرعة للآخرة، تنتقلون من مفرها إلى مقرها، وعند ذلك يقول أهلا ومرحبا بذلك الموت الذي هو عبارة عن قافلة انتقال من شيء مليء وهو عالم الدنيا مليء بالمتاعب والمصاعب والبلاءات وكل شيء، فينتقل الإنسان من هذا الثوب الذي ملئ بالأدران والذنوب والمعاصي والمتاعب إلى شيء أوسع لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. ومن ثم أن الإنسان حقيقة لا بد أن يعلم أن هنالك فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون في عالم الدنيا. في عالم الدنيا يكون الإنسان شبيه يعمل أعمالا صالحة فيجزى بتلك الأعمال الصالحة، يعمل أعمالا طالحة فيجزى بالأعمال الطالحة. فما الموت إلا انتقال من عالم الدنيا إلى عالم يسمى بعالم الفسيح، بعالم الجنان وهكذا. فإذا العامل الأول لبغض الموت وحب الموت هو أنه الفهم الخاطئ والفهم الصحيح. فالإنسان كلما فهم أن الموت عبارة عن قنطرة كما قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، عبارة عن قنطرة ينتقل بها الإنسان وعليها الإنسان من عالم إلى عالم، فهذا العالم إن فهمناه أنه ليس إلا نور في قبال عالم الدنيا المظلم، ليس إلا وجود حقيقي في قبال الوجود الاحتباري في عالم الدنيا، ليس هو إلا النور الحقيقي الوجود والسعادة الأبدية، فيقول الإنسان المؤمن أهلا بالموت ومرحبا. لكن لو فهمت أن الموت تشبيه عبارة عن انعدام شخصيتي ووجودي، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على فهم الخاطئ، فلا أريد شيء يعدم وجودي، ولا أريد الظلام الذي يعدم نوري، ولا أريد السقم الذي يعدم صحتي. هكذا هذا العامل الأول، العامل الأول الذي يبغض الإنسان فيه الموت. العامل الثاني وهو العلم بعواقب الأشياء، العلم بصحيفة الأشياء، بصحيفة الأعمال. فالإنسان إذا علم أن صحيفته بيضاء تسر الناظرين، فيقول للموت أهلا ومرحبا، خلصني من عالم الظلام، خلصني من عالم الدنيا الدنيء، خلصني من تلك البلاءات والمصائب والمصاعب التي حلت. وهذا لسان من؟ لسان القاسم ابن الحسن سلام الله عليه في معركة الطف. انظروا إلى تجسيد معركة الحسين عليه السلام، المعركة الكربلائية، جسدت الواقع بكل حذافيره إلى يوم القيامة. ماذا قال الحسين عليه السلام للقاسم؟ قال: أراك تسرع على الموت، ماذا ترى الموت يا ابن أخي؟ قال: أراه أحلى من العسل. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى انعدام الشخصية الوجودية بالموت، وإنما ينظر إلى أن الموت عبارة عن غافلة، هذه القافلة تنقله إلى السعادة الأبدية اللامتناهية. والسعادة الأبدية اللامتناهية هي لقاء الله تبارك وتعالى والوجود وفي حضرة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو الجوار الإلهي. جاورت أعدائي وجاور ربه، هكذا شتان ما بين جواره وجواري. فإذا الإنسان هو العالم بنفسه والعالم بأعماله، إن كانت أعماله وصحيفة أعماله صحيحة وبيضاء يحب الموت. أما لو علم علم اليقين أن هنالك تهديم للآخرة، أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه سئل يوما من الأيام: لماذا نبغض الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تحبون أن تنقلوا من دار مفر قد خربتموه، من قد عمرتموه، إلى دار مقر قد خربتموه. هكذا الإنسان إذا مهدم لبيت وباني لبيت محترم، خب ما يحب ينقل شنو نفسه من هذا البيت والقصر إلى هذا البيت. فإذا الإنسان على نفسه بصيرة، يبغض الموت لأحد الاحتمالين ولأحد العاملين: إما لجهله بالموت بأنه انعدام، وإما لعلمه بصحيفة أعماله. وصحيفة الأعمال هي الحاكمة. فلو علم شيخ أحمد أن هنالك أعمال قبيحة فلا يحب الموت، لأن وراءه حساب، واليوم عمل ولا حساب، وغدا شنو حساب ولا عمل، بعد ما بها أي مجال، أن هنالك ستكشف كل الأعمال هنالك، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما لهذا الكتاب لا يفارق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الصغيرة والكبيرة والذنب الصغير والذنب الكبير شبي يحسب يوم القيامة عليك، كما أنه كثير من الناس يقول هذا ذنب صغير، انظروا إلى من يسرق الآلاف والملايين وما شاكل ذلك، تخلي أنا ويا الله سبحانه وتعالى غفور الرحيم. لا، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في المنهج التربوي ماذا كان يقول؟ كان يقول لأصحابه في صحراء يعني ليس فيها شيء، قال لأصحابه: ائتوا بالحطب إلي. قالوا: يا رسول الله ما عندنا حطب. قال لهم: ما تجدونه اجلبوه. جاءوا بعوادين صغيرة حتى كان هذه الصغيرة فكانت كبار. قال: هكذا تجتمع الذنوب الصغار فتكون كبار، فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. هكذا المنهج التربوي المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسين المهدوي، هكذا يكون الإنسان حقيقة الشيعي. لا بد أن يتمسك بمحمد وآل محمد بالقول والفعل. فالإنسان لا بد أن تكون صحيفة أعماله شبيهة صحيفة أعماله بيضاء ويمحي جميع المأساوات ويمحي جميع المحاسبة التي يكون فيها سبب المحاسبة أو المعاتبة أو شنو أو المعاقبة. فالإنسان المؤمن لابد أنه يكون شنو يخاف من الموت. الآن هنالك سؤال عرفنا عامليا، هنالك سؤال إذا كان هنالك عاملان أساسيان لبغض الموت أو حب الموت. العامل الأول أن الفهم الخاطئ للموت فأكره الموت أو أحب من أحب الموت بمن للفهم الصحيح أنه انتقاء. والعامل الثاني أنه صحيفتي إن كانت صحيحة بيضاء فأحب الموت، وإن كانت شنو سوداء والعياذ بالله من الأعمال الطالحة فأكره الموت أبغض الموت. إذا كان هذا العامل الأول والعامل الثاني، فلماذا كان يبكي الحسن بن علي عليه السلام حينما سئل في محتضره يقولون له يا ابن رسول الله أنت أحد سيدي شباب أهل الجنة، على أي شيء تبكي؟ قال أبكي لخصلتين، لهول المطلع ولفراق الأحبة. الخشية التي تكون عند أمير المؤمنين أسبل يديه مدد قدميه، ثم يقول علي عليه السلام حينما سئل من الموت يقول خاف الموت. إذا كان علي بن أبي طالب يخاف الموت والأولياء الصالحون يخافون الموت بل العرفاء يخافون الموت، هل هم جاهلون والعياذ بالله بالعامل الأول؟ هل هم يخافون من صحائف أعمالهم؟ كذلك. فكيف كيف ما يحصل عند المعصوم هو الاعتراف الحقيقي بمن بمن بالتقصير، فإنهم سيجدون المحشوق الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. فكيف بالإنسان إذا لم يرى صديقه أو حبيبه الذي يحشقه في قلبه منذ سنين وقالوا له أنك ستواجه هذا الشخص، شو يصير بقلبك؟ راح تعرق وراح شو يصير؟ فهكذا يحصل عند المعصوم، هكذا يحصل عند المعصوم. وانت من باب التجربة اذا قلت لك هسه الان عندك وي المرجع الفلاني لقاء خاص، شو يصير بقلبك؟ ينقبض، شو يصير حسين؟ يصير عندك تعرق ويصير عندك فد خجل ويصير احمرار على وجهك، وهي من المسائل الطبيعية. او القائد الفلاني او الكذا، انا من باب من باب التجربة اتكلم، من باب التجربة التقيت بسيد الفلان والشيخ الفلان والكذا شوية اللي هم صعب واحد يوصلهم، من قالوا لي انه لقاء خاص حسيت انه اكو اطراف وصابع قامت ترجف، شفت ايش بيها قامت تيه، بس هسه هاي يكون عندنا ويا الله سبحانه وتعالى تابع ما ظل واحد مذنب. فالمحشوق الحقيقي بتعبير سيدنا السب زواري على الله مقامه يقول المحشوق الحقيقي لا يكون الا الله، حتى اهل البيت عليهم السلام لابد ان تتخذهم سبيلا واضحا للوصول الى الله، لابد ان يكون الانسان في قرب القبول الى الحضرة الالهية. كيف يكون ذلك؟ فهل خجلنا من أنفسنا؟ هل احمررت وجوهنا؟ هل ازدادت دقات قلوبنا؟ فما يحصل عند المعصومين سلام الله عليهم هو اللقاء بالمعشوق الحقيقي، فيكون ما كان عند المعصوم عليه السلام جميعا. زين، عرفنا أن الموت عبارة عن انقطاع أو انقطاع الاتصال الإشعاعي بين الجسد والروح، وعرفنا أن الموت بتعبير سيد الشهداء عليه السلام أنه انتقال بقنطرة من مكان إلى مكان. الآن نأتي المعاد وهو الأصل الأخير والأصل الخامس في أصول الدين، تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا. عرف المعاد بلسان اللغة بأنه كل شيء إليه المصير والمآل. كل شيء إليه المصير والمآل، وهو بمعنى الرجوع. قال تعالى كما بدأكم تعودون. فالمعنى اللغوي للمعاد هو الشامل العام لكل رجوع، فإذا كنت في بيت أهلك ثم جئت إلى المدرسة ثم رجعت إلى بيت أهلك سمي أنت معادا. وتعرفون مسألة المعاد اللي عندنا بالسوق، هذا معاد. شنو معاد؟ يعني رجوعه إلى أصله مجددا، رجوعه إلى أصله مجددا. على كلها، فإذن المعاد هنا أعم من أن يكون جسمانيا أو روحانيا أو كذا، ماديا أو معنويا، كل شيء إليه المصير والمآل وهو الرجوع إلى أصله. هذا بالمعنى اللغوي، هذا بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي، حتى نقف على هذا، أما بالمعنى الاصطلاحي هو رجوع الروح إلى منبعها وأصلها، رجوع الروح إلى منبعها وأصلها. زين، أصل الروح من؟ أكو إشكال، انتبهوا عليه. بداية الأمر قلنا أن الإنسان له 6 مراحل. المرحلة الأولى ابتدأت من عالم الذر، والمرحلة الأخيرة انتهت وين؟ قيامة الكبرى. فإذا قلتم أن المعاد عبارة عن شنو؟ عبارة عن رجوع، فإذا لابد أن يرجع، ترجع الروح لمن؟ إلى الذر. وبما أنه لم ترجع إلى الذر وإنما استقرارها التام وين؟ هو القيامة الكبرى. فإذا كيف تقولون أن رجوع الروح إلى أصلها ومنبعها هو المعاد، وبما أنه لم ترجع إلى أصلها ومنبعها؟ نقول هذا الإشكال لو قلنا أن منبع الروح هو عالم الذر لم نقل، وإنما ظرفية، ظرف من ظرفيات الروح هو المعاد، هو عفوا الذر. فالتي المحطة التي انطلقت منها الروح ترجع إليها، والمحطة من؟ إلى ربك الرجعة. إنا لله وإنا إليه راجعون وإلى ربك المنتهى. فإذا الله سبحانه وتعالى يكون منبع الروح، فمن الله إلى الله، فالله جعل مراتب محطات، وهذه المحطات لم تكن منبعا للروح. فلذلك نقول أن الروح مرجعها إلى الله كما كانت من الله. أنا من الله إلى الله وإلى ربك الرجعة، هذه المسألة، هذه المسألة. فإذا البحث في المعاد، انتهى الدرس. البحث في المعاد يتمحور بعدة نقاط. النقطة الأولى، تعريف المعاد لغة واصطلاحا، والحمد لله انتهينا منه، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، السبيل لإثبات المعاد، هل هو العقل فقط؟ هل هو النقل فقط؟ أم بكليهما مع الوجدان والفطرة؟ احنا نأيد الثالث إن شاء الله يجي. النقطة الثالثة، دلائل أصل المعاد، ما هو الدليل على أصل المعاد؟ النقطة الرابعة، المعاد الجسماني والروحاني. النقطة الخامسة هي صحيفة الإشكالات. النقطة الأخيرة في بحث المعاد هي صحيفة الإشكالات، وهذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.